بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم في الدرس الماضي الأدلة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي العلم، ليس كذلك؟ طيب، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عندما سأله: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. أين الشاهد في هذا الحديث؟ هذا الشاهد، وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة؟ السلام. أن الله بين وجه الدلالة، القاعدة تطبيق للكلام. قال: نعم. طيب، بعدين كيف عرفنا؟ يعني إثبات النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة قد عرفوا من أهل النار، ما الذي عرفهم؟ الله تبارك وتعالى، لأن لا بد تثبت هذا. طيب، أين الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؟ يا الثامن، كيف؟ أحسن. إثبات أو بيان النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لما خلق جميع الخلق قد علم مآل هذا ومآل هذا، وفهذا فيه إثبات علم الله تبارك وتعالى الأزلي القديم الذي لا بداية له، واضح بأن هؤلاء مصيرهم الجنة وهؤلاء مصيرهم النار. طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أدلة المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. فما المقصود بمرتبة الكتابة؟ أثبتنا لا، الحين خلصنا من علمنا، الحين في كتابة الله عز وجل. بس لا شك مرتبة الكتابة مرتبطة بمرتبة العلم، فقول شو التعريف. تعالى لو تحضرون. تفضل. قبل أن يحدث. طيب، وهذه الكتابة على وقت ماذا؟ هذه الكتابة على أي وقت؟ على أي شيء مبنية؟ وأين كتب ذلك؟ اللوح المحفوظ. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب جميع موجود عندكم أصلا في بداية التعريف، أول ما ذكرنا في بداية المراتب إجمالا، الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ جميع ما يعمله الخلق وما يصدر منهم، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الكتابة في أي؟ في اللوح المحفوظ. إذن هذا هو تعريف مرتبة الكتابة: الإيمان بأن الله جل وعلا كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه الكتابة قلت إنها في اللوح المحفوظ. وأيضا هذه الكتابة على وفق علم الله تبارك وتعالى الأزلي القديم، يعني هذه الكتابة مردها ومرجعها إلى علم الله تبارك وتعالى. وهذا اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه أعمال الخلق وصفات الخلق وأحوال الخلق ومقاصد الخلق، كل ما يتعلق بالخلق جميعا، هذا كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه هذه المقادير مرد كيفيته إلى علم الله عز وجل، فلا نعلم كيفيته ولا من أي شيء خلق ولا مقدار حجمه، هذا كله إيش؟ هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، لو قال قائل: لماذا سمي اللوح المحفوظ محفوظا؟ الجواب: سمي بذلك لأنه محفوظ من التغيير أو التبديل، محفوظ من التغيير، ومحفوظ أيضا من أن يزيد أحد فيه شيئا، فلذلك سمي باللوح المحفوظ. والأدلة التي جاء بها المصنف رحمه الله على إثبات هذه المرتبة، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر، الكتابة على قسمين كعادته رحمه الله تعالى في بيان مسائل الاعتقاد. القسم الأول: الأدلة من كتاب الله عز وجل. القسم الثاني: الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله بدأ بأدلة القرآن وذكر منها أربعة أدلة. تفضل قرأ. سأل:
ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ قال الله تعالى: وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى.
محاجتي.
وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى.
الآية زائدة أو متكررة عفوا. وما تحمل من أنثى ولا تضع، هذه متكررة في الصفحة الثانية. نعم.
ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره.
ينقص.
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
طيب. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. معنى الآية أيها الإخوة، معنى الآية أنه ما من شيء من المخلوقات من أعمال هذه المخلوقات أو من صفات هذه المخلوقات أو من أحوال هذه المخلوقات أو من مقاصد ونيات هذه المخلوقات، سواء كان هذا الشيء قليلا أو كان كثيرا، إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا معنى الآية باختصار، أنه ما من شيء من المخلوقات سواء كان من أعمالها أو من مقاصدها أو من أحوالها أو من صفاتها، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، سواء كان هذا الشيء الذي في هذه المخلوقات صغيرا أو كان كبيرا، فكله مدون ومكتوب في اللوح المحفوظ. جاسم، وين الدليل من هذه الآية على المقصود؟ يعني الشاهد منها، وين الشاهد؟ أحسن، نعم، الآية أو آخر الآية، هذه لأن الآية أصلا هي عجز أو آخر آية، بداية الآية قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهذا هو الشاهد، قوله أحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصيناه يعني حفظناه وضبطناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ، هذا معنى إمام مبين. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة، أيوة، جيد، يمشي. أخبار الله عز وجل، وجه الدلالة أخبار الله عز وجل بأن كل شيء محصن مضبوط محفوظ، فلا يخرج عن هذه الكلية شيء، لأن قال الله عز وجل كل شيء، فلا يخرج أي شيء من المخلوقات عن هذه الكلية في قوله كل. إذن وجه الاستشهاد أخبار الله تبارك وتعالى بأن كل شيء محصن ومكتوب ومحفوظ في اللوح المحفوظ الذي هو الإمام المبين، فلا يخرج عن هذه الكلية شيء أبدا. طيب، الآية الثانية قال الله تبارك وتعالى إن ذلك في كتاب. هذه الآية أيها الإخوة هي جزء من آية، وإلا فالآية في سورة الحج في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أين الشاهد؟ إن ذلك في كتاب، المقطع الذي جاء به المصنف من الآية هو الشاهد منها. هذه الآية أيها الإخوة معناها باختصار أن الله جل وعلا يخبر عن كمال علمه جل وعلا، وأن علمه عز وجل محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض، أن الله تبارك وتعالى يخبر عن كمال علمه بخلقه، وأن علمه تبارك وتعالى محيط وشامل لكل ما في السماء والأرض، لا يخفى عليه جل وعلا شيء من بواطن خلقه أو ظواهرهم، كل شيء الظاهر والباطن عنده تبارك وتعالى سواء، وأن هذا العلم المحيط بكل ما في السماء وما في الأرض مكتوب في اللوح المحفوظ، لذلك قال إن ذلك في كتاب. كل ما علمه سبحانه وتعالى فهو من أحوال خلقه مدون ومثبت في اللوح المحفوظ. لهذا قال إن ذلك في كتاب. هذا معنى الآية. الشاهد قلنا ماذا؟ قوله إن ذلك في كتاب. وجه الاستشهاد إذا وجه الاستشهاد وجه الدلالة إخبار الله عز وجل بأن جميع ما علمه من أحوال خلقه وصفاتهم وأعمالهم مثبت ومدون في اللوح المحفوظ. واضح؟ إخبار الله عز وجل بأن جميع ما علمه من أحوال خلقه وأعمالهم وصفاتهم مثبت ومدون في اللوح المحفوظ. هذا هو الدليل الثاني على إثبات هذه المرتبة في مراتب القدر وهي الكتابة. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى قال المصنف وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه الآيات أو هاتان الآيتان أيضا مقطع من آيات عديدة فيها الحوار الذي جرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وذلك عند دعوة موسى عليه السلام لفرعون إلى الله عز وجل وإلى الحق وطلبه منه عليه الصلاة والسلام الانقياد لذلك. فموسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون قام يحاجه ويذكر له الأدلة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وتدرج معه حتى يصل به إلى أن يحاجه ويوقفه عند حده ويعلمه بأن ألوهيته التي يدعيها باطلة ولا حقيقة لها. فقال عليه الصلاة والسلام أو فقال فرعون بعد أن ذكر له موسى عليه السلام الأدلة فما بال القرون الأولى. واضح؟ يعني في البداية قبل ذلك قال موسى عليه السلام، نقرأ الآية حتى لما حصلت المناظرة أو وجد أو حصل الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون قال فرعون مستنكرا فمن ربكما يا موسى، يعني من هو الإله الذي تدعونه وتعبدونه، فمن ربكما يا موسى. قال موسى عليه السلام مبينا الأدلة ومثبتا حقية الله عز وجل بالعبادة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ذكر له هذين الدليلين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على صنعه حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى يعني ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية يعني نراها كلنا، فهداية الإنسان إلى مصالحه تليق به، وهداية الحيوان أيضا كل بحسبه، فهداية مثلا الطير ليست كهداية الحيوان أو الدابة، فكل له هداية تليق به وتناسبه من معيشته والقيام بضرورياته وحاجاته. هذان دليل أن ذكرهما موسى عليه السلام لفرعون، إلا أن فرعون كابر وحاد عن ما ذكره موسى عليه السلام وانحرف عن الصواب لما رأى أن ماذا؟ أن الحجة والدليل والبرهان ليس في صالحه. حاد فقال فما بعد القرون الأولى، يعني ما شأن الأمم السالفة، الأمم السابقة التي كانت قبلي، إيش ما حالها، ما الذي جرى لها، ما أخبارها، كيف وصل بهم الحال إلى ما تذكر يا موسى، وقد يعني سبقونا إلى الإنكار وإلى الكفر وإلى الاستكبار، ماذا تدعي مصيرهم وكيف مآلهم؟ فموسى عليه السلام رد عليه فقال علمها عند ربي، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي قال الشيخ أحصى أعمالهم من خير وشر وكتبه في كتاب، ما هو؟ اللوح المحفوظ، وكتبه في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فلا يفوته تعالى ولا يشد عن علمه شيء أبدا ولا ينسى شيء من أعمالهم أبدا تبارك وتعالى. هذا هو معنى الآية باختصار. والشاهد فيها سالم، نعم، علمها عند ربي في كتاب، والكتاب قلنا هو اللوح المحفوظ. وجه الدلالة بيان موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون أن ما صدر من الأمم السالفة من أعمال الأمم السالفة وما وقع منهم كل ذلك ماذا؟ كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا سيجزيهم على ما صدر منهم من أعمال خيرا كانت أم شرا. هذا هو وجه الدلالة، بيان موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون أن ما صدر من الأمم الثالثة من أعمال سواء كانت هذه الأعمال خيرا أم كانت شرا كلها مدونة ومثبتة ومكتوبة في اللوح المحفوظ. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، قال الله جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. معنى الآية أيها الإخوة، معنى الآية فيها أن الله جل وعلا يبين العبادة أن أي حمل يحصل سواء كان هذا الحمل من آدمية أو كان من بهيمة من حيوان، أي حمل يحصل فإن ابتداء هذا الحمل وانتهاءه بالوضع يكون بماذا؟ بعلم الله عز وجل. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي ابتداء الحمل يكون بعلم الله وانتهاءه بالوضع يكون بعلم الله، هذا شيء. قال وما يعمر من معمر، أي ما يحصل من طول أعمال بعض الخلق ونقصان أعمال بعضهم، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك في كتاب، أي كل ذلك مدون ومثبت في اللوح المحفوظ، كل ما يجري على الخلق فإنه مثبت وموجود ومدون في اللوح المحفوظ. الشاهد أيها الإخوة هنا قول الله تبارك وتعالى إلا في كتاب، صح جاسم؟ متأكد؟ يا بين نوت الدلالة وين السابق فيه؟ أيوة خير. صح كلامك، نبارك على الله. يعني بعبارة مختصرة نقول أخبار الله جل وعلا يعني وجه الدلالة يكون واضح، الاستفسار يكون شامل لموجود في الآية. كيف؟ نقول وجه الدلالة إخبار الله جل وعلا بأن جميع أحوال بني آدم، يعني الأمور التي تمر بهم، جميع أحوال بني آدم من حمل أو وضع بالنسبة للأنثى أو طول عمر أو نقصان عمر، كل ذلك مدون ومثبت في اللوح. هذا باختصار. حاولوا تكون يا شباب العبارة ايش؟ النية. واضح ياسر؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الآيات. هذا بالنسبة للأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أما الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله يقرأ بسم الله.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس مفقودة في الدنيا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت تقية أو سعيدة.
كتبت.
إلا وقد كتبت تقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعفر:
جعشم
يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما نسبت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جرت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: عملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر فيما عمل في عمله. وغير ذلك من الأحاديث.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التدليل على هذه المرتبة دليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، أي ما من نفس نفخت فيها الروح وأحياها الله جل وعلا إلا ومصيرها معلوم ومعروف عند الله تبارك وتعالى، هل هي من الجنة أو هي من النار. الآن كل واحد منا مصيره معلوم، هل هو من الجنة أو هو من أهل النار، هل هو من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة. هذا هو معنى الحديث. الشاهد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وكذلك قوله: إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، فهذا واضح. وجه الدلالة فيه التصريح بماذا؟ التصريح بكتابة الله تبارك وتعالى مصير الخلق وسعادتهم أو شقاوتهم.
إذا قلنا ماذا في وجه الدلالة ياسر؟
التصريح بكتابة الله تبارك وتعالى مصيرهم.
من هذا؟
مصير العباد.
أيوة،
مصير العباد.
هل هم من أهل الجنة أو النار؟ هل هم من أهل السعادة أم الشقاوة؟ طيب، الحديث الآخر وفيه يعني في مسلم، قال سراقة بن جعشم أو في الحديث، لا عفوا، في صحيح مسلم، قال سراقة بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فقال النبي عليه عفوا: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: أعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. هذا في هذا الحديث مسائل كثيرة طبعا، لكن أقتصر على مسألة الكتابة. وفي مسألة ذكرتها في الدرس الماضي ويتعلق بالإمام بالكتابة، وأنه لا تعارض بين ما كتبه الله عز وجل من مآل الخلق والفراغ من مصيرهم وبين بذل الأسباب لهذه الأمور. هذا سيأتي في دروس قادمة إن شاء الله. لكن هنا سراقة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منهم بيان أمرهم وبيان دينهم، وأنه هل أعمالهم التي يعملونها الآن قد فرغ منها، يعني قوله أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني المقصود هل فرغ من كتابة الأعمال التي نعملها الآن من خير أو شر، من حسنة أو سيئة، كل هذا أفيما جفت به الأقلام، يعني أفيما فرغ من كتابته وانتهي من تقديره علينا، أم فيما نستقبل من الزمان، يعني ما حصل هذا وإنما حسب ما نعمله في المستقبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني هذا الأمر كتابة أعمالكم وأحوالكم وما سيحصل لكم من خير أو شر هذا مفروغ منه، هذا منتهن منه، قد كتبه الله تبارك وتعالى. فقال سراقة رضي الله فيما العمل، إذن لماذا نعمل إذا كان أمر قد فرغ منه وقدر؟ قال اعملوا فكل ميسر لعمله. وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد أين يا أخوة؟ الشاهد ها كيف؟ أحسن، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، هذا هو الشاهد أو الدليل. وجه الاستشهاد أيها الإخوة بيان النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمال العباد قد فرغ من كتابتها، بيان النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمال العباد قد فرغ من كتابتها وانتهي من تقديرها عليهم، وكل ذلك في ماذا؟ كل ذلك في اللوح المحفوظ. ويبين هذا المعنى ويجليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والحديث صحيح. يبين هذا المعنى الوارد في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا هو مدلول هذه الآيات والأحاديث التي تؤيد ما تضمنته هذه الآيات من كتاب الله، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه المرتبة من مراتب القدر. ثم إن هذه المرتبة أيها الإخوة من مراتب القدر يدخل فيها 5 تقادير، 5 أمور فيها تدبير أحوال الخلق. وهذه التقادير 5 تعريفها إن شاء الله عز وجل والدليل على كل تقدير سيكون في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا شيء في الدرس وإلا أسأل، واضح الدرس؟ واضح؟ المقصود يعني ما يحصل من أعماري، من طول أعمال بعض الخلق، واضح، ونقصان أعمال بعضهم، هذا بإذن الله عز وجل، وماذا وتقديره وكتابته تبارك وتعالى. في شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تقول أين أجد شرح الحديث الثاني، حديث سراقة، أي كتاب؟ في صحيح مسلم في شرح المفهم مثلا. في شرح النووي، لكن أنا أنصح بالرجوع إلى، بما أن يعني النووي متأثر بمنهج الأشاعرة وكذلك القرطبي في المفهم، فأحسن شرح لهذا الحديث في شفاء العليل بن القيم، شرح يعني في غاية الروعة الحقيقة. وكذلك عند ابن تيمية رحمه الله في الجزء المتعلق بالقدر، لكن ابتداء أرجع لشرح الحديث عند ابن القيم في شفاء العليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وبيانه إن شاء الله وشرح ما يتعلق به من مسائل سأتي في الدروس القادمة إن شاء الله، حديث سراقة. والله
أعلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.